بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين، ونحن في آخر فصول هذه الحلية المباركة التي تزيد الطالب حسنا مع حسنه وجمالا إلى جماله، وتزيد العلم أدبا وحلما وحكمة، وكل ذلك وغيره كثير يحتاجه طالب العلم. وهذا الفصل الأخير عقده رحمه الله تعالى لبيان جملة من المحاذير، أي التي على طالب العلم أن يحذر من الوقوع فيها، فلا يفسد ما بنى ولا ينقض ما عقد، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قال رحمه الله تعالى في الأدب 61: قال احذر اللحن، وكما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن اللحن معناه الميل، سواء كان في قواعد التصريف أو في قواعد الإعراب، قال: قواعد الإعراب يمكن الإحاطة بها، فيعرف الإنسان القواعد ويطبق لفظه أو كتابته عليها. قال: قواعد التصريف هي المشكلة. أحيانا يأتي الميزان الصرفي على غير قياس، يأتي سماعيا بحتا، إذن بعض الأوزان لها ميزان صرفي، لكن بعضها ليس لها ميزان، وإنما تؤخذ عن طريق السماع، قال: وحينئذ لا يخلو إنسان من الغلط فيه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، أي اللحن في اللفظ في الكلام، وهكذا اللحن الذي يكون في الكتابة. وهذا يا إخوان إن دل على شيء، دل على أهمية تعلم العربية، بفروعها، سواء كان ما يقيم اللسان، وذلك بتعلم القواعد النحوية. لما تتعلم النحو تسلم من الخطأ في اللسان، الفاعل ما تنصبه والمفعول لا ترفعه، وهكذا في غيرها. وتعلم القواعد الإملائية يجنبك الخطأ في ماذا؟ في الكتابة، وهكذا غيرها من فروع العربية: تعلم الصرف، وتعلم البلاغة، وتعلم العروض والخط وغيرها من الفنون والأبواب. قال: فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. لاحظوا يا إخوان، حين أن تستمع إلى خطيب أو إلى متكلم فتجده لا يلحن، تجد عباراته قوية ولغته قوية فلا تمل من سماع حديثه، لكن إذا قام الخطيب يخطب أو المتكلم يتكلم فلربما لا يحكم زمام الكلام. ليس معنى هذا أنه يشترط في من يكلم الناس أو يخطبهم ما يقع في خطأ. من يا إخوان سيسلم؟ اللحن عند السلف قديما حاصل وواقع، وهم أعرف الناس باللغة العربية، فما بالك اليوم ونحن نشتكي من ضعف اللغة عند أهلها، عند أهلها. لكن يا إخوان، حنانيك بعض الضعف أهون من بعض، يعني واحد يتكلم نصف ساعة ويلحن مرتين ثلاث خمس مرات، لا بأس يا إخوان، يعني هذا شيء مقبول. لكن يتكلم المتكلم بلا زمام ولا خطام، ما يراعي الرفع للمرفوع أو النصب للمنصوب أو الخفض للمخفوض أو الجزم للمجزوم، هذا الذي يعاب على صاحبه. فإذا كثر اللحن حصل الملل وحصلت السآمة من الحديث. قال: فإن عدم اللحن جلالة، أي تدل على جلالة وعظم قدر صاحبها. قال: وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني، أي ما يستعذب ويستملح من المعاني. لماذا؟ قال: لسلامة المباني. وهذا يا إخوان نشعر به كثيرا في هذه الحلية. حلية يا إخوان مبانيها قوية من حيث بلاغتها ولغتها، وهذا يؤدي إلى قوة المعاني وعذوبة كذلكم أيضا هذه المعاني مع المباني. قال: فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة هذه يا إخوان آداب وأخلاق، هذه آداب وأخلاق تبعث على ماذا؟ على فعل الحسن وترك القبيح، وترك القبيح. وعرفها بعضهم بأنها ملكة، بأنها ملكة، وهذه الملكة ماذا؟ تجعل صاحبها يلازم التقوى، وهكذا أيضا يلازم ماذا؟ فعل الحسن وترك الأشياء المذمومة والمستقبحة وما لا يليق بالشخص. وطالب العلم يا إخوان أحوج إلى المروءة، يعني مثلا أحيانا يستحي الواحد أن يخرج بدون ماذا؟ بدون عمامة حاسر الرأس. تخيل أنك لو رأيت عالما أو شيخا يمشي بدون عمامة، تستغرب أو ما تستغرب؟ تقول: ما له؟ ايش اللي حصل؟ هناك شيء. طيب كيف لو رأيته يخرج في سراويل أو قريب منها البناطيل؟ هذا طالب علم يتمشى في السكن في بنطال يليق لما يليق، هذا من خوارم المروءة، إذا أراد أن يخرج أخذ له إزارا، لبس له ثوبا إلى غير ذلك، من خوارم المروءة يعني في حق طالب العلم مثلا أن يحلق حلاقة لا تليق بطالب العلم، يعمل قصات ويتفنن في إسقاط الشعر من الأمام ومن الخلف، طالب علم لا ما يصلح. قد يفعلها بعض العوام، يفعلها بعض العوام، لكن أنت لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لا تقول الناس يحلقون، لا أنت غير، أنت قدوة، أنت الناس تقتدي بأفعالك. ولهذا يا إخوان بعض العوام يستغرب من أحوال طلاب العلم، يقول هؤلاء يدرسون، هؤلاء يطلبون العلم، نعم إيش المشكلة؟ قال انظر إلى قصات شعورهم، انظر إلى تصرفاتهم. انتبهوا يا إخوان، لا نسيء إلى العلم ولا نبغض الناس إلى التعليم، نحن قد ندعو إلى العلم وندعو إلى الحق والسنة بأفعالنا أبلغ من أقوالنا. الناس يا إخوان تتأثر بأفعالنا وأخلاقنا أكثر من تأثرها بماذا؟ بأقوالنا، بأقوالنا. وفي مراكز العلم يتربى الطالب على الفضيلة وعلى الخير وعلى الأخلاق والمروءة وترك ما يخالف ذلك، يتربى يا إخوان على الصدق، ما يجوز طالب علم يكذب، طالب علم يكذب، يتربى على الشهامة على الجود والكرم. رأى بعض زملائه فقيرا محتاجا وهو قد وسع الله عليه، ماذا يفعل طالب العلم يا إخوان؟ يبذل من ماله لأخيه، يقول يا أخي خذ هذا مساعدة مني لك، يرى زميله في الدرس ما عنده قدرة على أن يشتري كتابا وهو قد وسع الله عليه، ما أجملها من هدية، يذهب ويشتري لنفسه ولزميله كتابا ثم يقول لزميله خذ هذا، هذا إيش؟ هدية مني لك. انظر يا إخوان، أو انظروا يا إخوان إلى ماذا؟ إلى الأثر الذي يتركه مثل هذا الفعل. طالب العلم يتعلم الإيثار ويترك الاستئثار. طيب ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بين الإيثار وبين الاستئثار، والقاعدة عند أهل العربية أن الاختلاف في المبنى يدل على ماذا؟ على اختلاف في المعنى. فمن يأتي بالاختلاف؟ يا أبا محمد عندك إيثار واستئثار، أولا هل بينهما فرق؟ الجواب نعم، فما هو؟ الإيثار، زد أو أعد، الإيثار يعني تعطي الغير، أو قل إيثار يعني تقدم غيرك على نفسك. جئنا عند برادة الماء مثلا، فقد يقدم الأخ غيره، تفضل هذا إيثار، سكب ماء قال تفضل اشرب، هذا إيثار. عند دورات المياه يجتمع عند كل باب 2-3 طيب أنت عندك الدور، ترى واحد إيش ماسك على بطنه، إيش معناه؟ إيش معناه يا أبا طاهر ماسك على بطنه؟ أي نعم، مستعجل وتضايق. أنت عندك الدور، الحق لك أن تدخل أولا، لكن هنا يأتي إيش؟ يأتي الإيثار يا إخوان. تقول تفضل، كأنك مستعجل، تفضل دخل. ترى إنسان أكبر منك سنا، تفضل يا عم. ترى إنسان غريبا، ضيف أتى، وأنت من أهل المركز، وأنت من أهل المركز، هنا يأتي الإيثار، تفضل. فيرى الناس إيش؟ أخلاق وآداب طلاب العلم، طلاب العلم. طيب والإيثار أو الاستئثار، عكاشة، الاستئثار هذا الإيثار، تقدم غيرك على نفسك، وإن كان الحق لك، إنكم ستجدون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. طيب ما هو الاستئثار؟ السين هنا سين إيش؟ الطلب. فماذا استئثار؟ يعني الإنسان يحرص على من؟ على غيره أو على نفسه في الاستئثار؟ على غيره، يعني يقدم غيره على نفسه. نفسه، أحسنت. إذن الاستئثار هو أن يكون هم الإنسان نفسه، ولا يبالي بغيره، ولا يبالي بغيره. هذا يا إخوان ليست آداب طلاب العلم. ولهذا الإنسان الأناني، الإنسان الأناني يعني الذي همه نفسه، هذا مذموم ومبغوض في المجتمعات، في المجتمعات. قال وقد ورد عن بعض، أو وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن، يضربون أولادهم على اللحن، يعني إذا أخطأوا في الكلام أو في الكتابة. هذا يا إخوان ليس في زمننا، هذا ممكن في زمن الصحابة، تابعين، فمن بعدهم، أهل العربية الصحيحة. أما اليوم نحن أحوج إلى أن نرغب أبناءنا في دراسة اللغة. قال وأسند الخطيب، أي أبو بكر البغدادي، قال عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، قال صار الحديث بالفارسية. كيف بالفارسية؟ يعني كأنه كلام أعجمي، الأول يكتب ويلحن، يأخذ هذا اللحن شخص آخر ويلحن، يصل إلى الثالث الرابع، كلام غير مفهوم، كلام غير مفهوم. قال وأنشد المبرد وهو من أئمة اللغة، قال النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، مقيم الألسن. ونبه الشيخ بكر رحمه الله على أن المقصود بأجل العلوم ها هنا مقيم الألسن، يعني المقصود به علوم الآلة، وإلا أجل العلوم هو علم التوحيد والعقيدة، وهكذا علم القرآن والسنة. قال: وعليه فلا تحفل بقول القاسم ابن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. يعني لا تهتم بهذا، هذا كلام غير صحيح. قال: أوله شغل وآخره بغي، يشير إلى الأمثال النحوية: ضرب زيد عمرا، قتل سعيد خالدا، يعني آخره بغي. هذا يرجع إلى الأمثلة والشواهد النحوية. قال: ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى، أحد الزهاد العباد المعروفين. قال: لما قيل له تعلم النحو قال: أضل. قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع، يعني العرب وضعت مثل هذا من أجل البيان والإيضاح والتعليم. فقال بشر: هذا أوله كذب. يعني تعلم النحو، وأول ما يتعلم الإنسان النحو كذب، لا حاجة لي فيه. هذا يا إخوان غير صحيح، وإنما المقصود بماذا؟ بهذه الأمثلة بيان والتوضيح، كما يقال في الفرائض مثلا: هلك هالك عن كذا وكذا، وقد يكون ليس هناك شخص هلك عن ذلك. قال: رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل، وهكذا للخطيب كتابه الجامع فيه آداب، وفيه كذلكم أيضا ماذا تنبيهات على مثل هذا. فخلاصة ما يذكر هو أن طالب العلم على وجه الخصوص ينبغي أن يجتنب اللحن في الكتابة أو في الكلام، ويحرص على الاهتمام والعناية بتعلم علوم العربية. أسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.